بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الفردوس المحمدين، وسلم على بقية الله في الأرضين ونحن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول بعض المسائل التي تتعلق بالدماء عقد الأمان أو عقد الدماء، ومنها ما قاله رضوان الله عليه مصنف الكتاب وحق رضوان الله عليه: وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا. يعني إذا أحد من المشركين الكفار الحربيين هؤلاء جاءوا وعقد الدماء مع بعض المسلمين ليسكن في دار الإسلام في البلاد الإسلامية، والمال كذلك تبع بنفسه يكون تحت الأمانة ومصون من تعرض الآخرين أو تحت الحصار، يحصل له الحصار لنفسه ولماله، وحصانة المال تبع لحصانة النفس. بالنسبة لهذا الأمر، هذا من الواضحات أنه إذا اتخذ الأمان استأمن معنى الاستئمار وفي أمان في نفسه وفي ماله وما يتعلق به، ولذلك لا حاجة إلى ذكر المال مضافا إلى النفس، إنما هو يستأمن ليسكن في بلاد الإسلام. هذا ظاهر أن له مال، لا أقل ثياب موجود والأموال الموجودة معه وما يحتاج إليه في معيشته، هذه الأموال لا حاجة إلى الذكر. يعني بعبارة أخرى، الاستئمان للنفس ينصرف إلى الاستئمان لنفسه لما يتعلق بنفسه من الحاجات، ومنها ماله، ولذلك لا حاجة إلى ذكر المال. نعم، قد ترى عند الاستئمان أو عبد الأمان يذكر المال أن كان مأمون في نفسك أو مالك. هذا ليس معناه أن التأمين للنفس لا يشمل المال ولذلك إذا لابد من ذكر المال، بل هذا للتأكيد. كما أن في عبد الاستئمان أحيانا يمكن يذكر النفس عندما ويستأمن يوم أنت في أمان، لا تقتل ولا تنهب مالك ولا كذا ولا كذا، يذكرون ما هو معنى الاستئمان، وهذا ليس إلا تأكيدا على المعنى الذي لو لم يكن هذا اللفظ لا تمت الدلالة، ولكن تأكيدا على ذلك قد يغال أو يصرح لبعض الجهات، فعلى ذلك لا حاجة إلى ذكر المال، ومجرد التأمين للنفس يشمل التأمين للمال لمن أراد أن يسكن في بلاد الإسلام. هذا أحد المسائل التي ذكرها. ثم في فرع آخر يقول: بل بالتحق بدار الحلب للاستيطان انتبه أمامه لنفسه دون ماله. هذا الإنسان الذي جاء واستأمن ليسكن في دار الإسلام، سكن في دار الإسلام شهر شهرين سنة سنتين، ثم بعد ذلك ذهب إلى دار الحرب. بمجرد ما ذهب إلى دار الحرب وتلك السكن في دار الإسلام، هو يعني نبذ هذا الأمر، يعني نبذ الأمان الذي كان له. إذا أراد أن يستوطن في دار الحرب، إن ترك الإسلام بلاد الإسلامية وذهب بلاد إلى بلاد الكفر، يكون ساكنا فيها. ولكن رضوان الله عليه يقول بالنسبة إلى ماله، المال هو لازم مستقبل، يعني هو بالنسبة إلى نفسه إذا خرج من دار الإسلام وسكن في دار الحل حال وخارج عن الاستئمان لنفسه، ولكن ماله الذي كان له أحيانا ممكن اشترى بيوت، اشترى سيارات، اشترى عراق، اشترى أشياء غيرها مثلا من الأشياء، منزلي مثلا، ولو صار بعد ذلك هو في الحرب محارب وليس له أمان، ولكن ماله في أمان. والوجه الذين يذكرون بذلك يقولون إنه إذا سافر للاستيطان في مكان آخر وخالف قرار الأمان، لأن أمانه كان الأمان ليسكن في دار الإسلام، فسكنه في دار الحرب بعد ذلك، استيطانه في دار الحرب بعد ذلك نقل للقرار السابق، فهو خرج عن الأمان. أما بالنسبة إلى ماله، ماله لا زال في الأمان، لأننا إذا شككنا نشك في أن ماله هل خرج عن الأمان أو لم يخرج، نقول أنه عندما كان هو في أمان كان ماله كذلك تبعا له في أمان، بعد خروجه من الأمان نشك في أن ماله كذلك خرج عن الأمان أو لم يخرج. استصحاب بقاء المال في الأمان يوجب بقاؤه في الأمان، الحكم لأن ماله في أمان، ولا يجب للمسلمين أن يتعرضوا لماله وينهبوا ماله.
ما يجب التبع بعد؟ هو في الأمان بالتبع.
نعم.
انتقل إلى دار الحرب، يعني هذا ما يتبع ماله؟
نتيجة أحسن. هذا كما أشار إليه أن نشير إليه. هذا الكلام من المحقق رضوان الله عليه له منطوق وله مفهوم. وعندما قلنا بالتعب بدار الحرب للاستيطان، انكمد أمانه لنفسه دون ماله. أولا يشترط أن انتقاله إلى دار الحرب للاستيطان، بعد ذلك إذا انتقل إلى دار الحرب لا للاستيطان، لا ذهب للزيارة الأهلية أو ذهب للتجارة مثلا أو لتناسخ هناك أو ذهب لأن يأتي ببعض أمواله من بلاده إلى بلاد المسلمين، هذا ليس نقضا للأمان. فمبدأ بالتهاب بدار الحرب للاستيطان انتقل أمانه، فشرط في الانتقال أن يكون انتقاله بقصد الاستيطان، ولكن إذا كان بغير قصد الاستيطان وما نقض أمانه، فيجوز له في أثناء الوقوف في دار المسلمين أن يتردد إلى بلاده، بلاد دار الحرب، ثم يعود إلى بلاد الإسلامية، فليس هذا نقض. ثاني هذا منطوقه أنه إذا ذهب للاستيطان نقض الأمان، لما أن هناك جاء بشرط قال التهب بدار الحرب للاستيطان، بين ذلك بالاستيطان، فعلى ذلك مفهومه إذا ذهب لغير الاستيطان ما نقض أمانه. هذا أولا. ثم يقول انتقل أمانه لنفسه دون ماله، ماله لا زال يبقى في الأمان، وكما قلنا يستدلون بالاستصحاب. ولكن كما أشار أخونا العزيز أشكلوا بعد، قالوا أن أمان المال كان تبعا لأمان النفس، وبعبارة أخرى أمان المال في الحقيقة متوقف على أمانه في نفسه، ولذلك إذا انتقض الأمان في نفسه ينتقض أمان في ماله الذي هو كان تابعا لأمان نفسه. يعني إذا ذهب المتوقف عليه يذهب وينتفي المتوقف، أمانه لماله كان متوقفا على أمانه لنفسه، فأمانه لنفسه هو المتوقف عليه. فإذا بذهابه إلى بلاده بغسل الاستيطان ذهب وانتفى الأمان بالنسبة إلى نفسه، ينتفي الأمان بالنسبة إلى ماله كذلك، هكذا قال. ولكن أجيب عن ذلك بأن الأمان للمال تبع وفرع للأمان في النفس، ولكن حدوثا لا عبرة. بعبارة أخرى العلة الحدوثية ليس علة الضرائية. مثلا أن مثال آخر كثير من الأحكام يقول مثلا أن أم الزوجة هي محرم بالنسبة لصيدها، ولكن هذا علة المحرمية ليس الزوجية بنتها لهذا الرجل حدوثا لغضاء، بل إنما حدوثا علة. ولذلك إذا طلب الرجل زوجته تبقى أمها محرم بالنسبة لهذا السحر الذي كان سحرا والآن انتقض السحر. فانتقاض الزواج الذي كان واسطة لحصول المحرمية لا ينتقض المحرمية التي حصلت من هذا العهد. ولو أمثلة كثيرة في الفقه أن الشيء يكون واسطة ولكن الوساطة يكون إنما في جهد حدوث لا جهد البغاء. هنا كذلك ظن أن الأمان أمان المال فرع لأعمال النفس في مقام الحدوث ولكن في مقام البقاء لا دليل على ذلك، وهو يبقى مأمونا على ماله. فبعبارة أخرى على التعبير الذي عبر عنه صاحب الجواهر رضوان الله عليه هو هكذا يعبر بأن هذا الأمان عندما يقول يستعمل ويعقد عقد الأمان مع المسلمين هذا له شقين، يعني بلفظ واحد أو بحق واحد استعمل أمرين نفسه وماله. فنفسه كان مشروطا بالبراء فذهب إلى دار الحل فنرض بالنسبة إلى نفسه، ولكن بالنسبة إلى ماله لا دليل على نقض الأمان، فالأمان باطل ما دام ليس عندنا دليل في نقض الأمان. نتيجة ذلك قالوا هذا الإنسان المستعمل بعدما نقض الأمان وذهب إلى بلاده يستطيع أن يتصرف في أمواله في بلاد المسلمين، يعني يبيع يشتري وعنده بيت في بلاد المسلمين يبيعه إلى أحد المسلمين أو أحد المستأمنين أو أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين، هذا لا بأس به وله هذا الحق. يجوز له أن يأتي بأمواله يطلب أمواله من بلاد المسلمين بواسطة البريد أو وسائل النقل أو أي شيء، يجوز له أن يفعل ذلك. يجوز له أن يذهب إلى الآخرين، فعلى ذلك أمواله في أمان وهو بالنفس ليس في الأمان، ولذلك قالوا أنه يجوز له هذا الأمر بالبيع والشراء وما شابه ذلك. طبعا هذا الأمر يتوقف على أن نقول أن الأمان إنما هو إلا بالحدوث في يعني أمام النفس علة للحدوث في أمان المال، ولكن إذا قلنا أنه أعم من ذلك فعند ذلك يعني بعبارة أخرى إذا قلنا أن توقف في الحدوث والبقاء والأمان في المال متوقف على أمانة الناس في الحدوث والبقاء، فعند ذلك نقله لأمان في النفس ونقل للأمان في ماله كذلك. فهذا على حسب ما يستفاد منه، ولعله للكلام أو لقائل أن يقول أن ظاهر الأمان لنفسه الذي هو مستثمر للأمان في ماله، يعني ما دام هو مستسلم ما دام هو ليس حربيا، فإذا أصبح حربيا لا حرمة له ولا لماله. وعلى ذلك يمكن أن يقال بأن ماله كذلك يتبع الأمان لنفسه. فإذا قلنا ذلك فيمكن مناقشة كلام المصنف رضوان الله عليه أي يقول دون ماله أن نقول المال تابع للنفس، الإنسان الذي لا قيمة لنفسه ولا حرمة لنفسه لا حرمة لماله كذلك، إلا مثلا كان هناك مشارطة منفصلة عن الأمر، كما إذا استعمل مشرك في مال مشرك في بلاد آخر ليس هو لا يريد أن يأتي إلى بلاد الإسلام، ولكن هو يريد أن يتجه أو يريد أن يكون له معاملات في بلاد الإسلامية، هذا لا بأس أن الإمام أو حتى أحد المسلمين آمنه في مال التجارة، كما أن هذا الفرع الذي ذكره المحقق رضوان الله عليه قبل قال وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام، ليس فقط عقد الأمان ليسكن، قد يكون عقد الأمان لغير السكن كالتجارة. هناك مصلحة للمسلمين أن يكون لهم علاقات مع بلاد الكفر في مبادرة الأموال ولو كان بلادا حربية من المحاربين، كما أكثر الفقهاء يقول إذا لم يكن عقد هدنة أو عقد أمان بين المسلمين بالكفار فالكفار يعتبرون حربيا ولو كانوا مسالمين لم يكونوا بسبب الحرب. هذا ما عليه يعني جل الفقهاء إن لم نقل كلهم، المشهور يقول هكذا. ولكن مع ذلك من الأمور المتداولة فيما بين الملل والأقوام أو الأمم والأقوام أنه قد يكون علاقات بين البلدين في التجارة، ولكن مع ذلك هناك حد، فلجذب بعض الأموال يسمحون للآخر أن يأتي بأمواله ويكون تبادل بينهم بالتالي التجارية، فهذا يكون الأمان بالتجارة دون السكن. لا يأذن للجانب جهد آخر أن يأتي ويسكن، ولكن يأذن له أن يتجر، وقد يأذن له أن يتجر بنفسه يأتي ويعود، ولا يأذن له أن يدخل، لا أن يتجر ببصر آخرين بالحوالات المالية. وهذا ليس شيئا جيدا من قليل، كذلك كان هكذا، وهم يمكن ان يبتلي بواسطه بعض المؤمنين يترددون عليه ويكون بماله الى دار الاسلام يشتري به اغراض واشياء ثم يحمله الى دار الكفر ودار الحرب لهؤلاء. هذا شيء متعارف كان من قليل ولا زال موجود. او مساله حصانه السياسيه، الان ترى احيانا بين دولتين تقام الحال أو لا يسمحون الدخول أبناء المواطنين من الدولة الأخرى إلى دولتهم، وليس بينهم فيزا، ولكن مع ذلك عندهم علاقات دبلوماسية قائمة. وفي زمن الحرب أن سفارة الجمهورية الإسلامية كانت مفتوحة في بغداد إلى الأخير، بينما كان الحرب قائمة على الساقين، ولكن مع ذلك العلاقات الدبلوماسية مع القتال انقطاع أبدا. فعلى ذلك هناك علاقات ثنائية قد يكون بين البلدين في التجارة أو في مفاوضات. للمفاوضات هناك أشخاص يسكنون في بلد آخر لأن يكون مفاوضا بين البلدين، كما بالنسبة للسفارات في هذا العصر يكون أحيانا من هذا القبيل للمفاوضات. فعلى ذلك هذا الأمر أمر محتمل، فممكن أن يكون أن يشترطوا على الآخر أن لا يسكن إلا أنه يجوز له يسمح له أن يتجر، أو يسمح له أن يكون له مركز في هذا البلد للمفاوضات بعدد معين منه جانب الآخر أن يسكن في هذا البلد للمفاوضات السياسية التجارية وشابه ذلك من الأمور. وهذا الشيء كان متعارفا ولا زال موجود. فعلى ذلك يمكن في باب الأمان والاستئمان والذمام أن يقول قد يكون الذمام للنفس ليسكن كما أشار إليه المصنف رضوان الله عليه، وأن يكون الزمام للنفس ليتردد للتجارة، وأن يكون الزمام للمال فقط دون النفس، كما إذا يسمحون له أن يتجر من دون أن يدخل، يتجر بواسطة جمع آخر من المسلمين أو من المعاهدين من سائر أبناء البلد. فعلى ذلك هذا شيء يمكن أن يكون. هذا إلى هنا يكون على مبنى من يقول أنه لا سلم بين المسلمين والكفار إلا بعهد، فإذا لم يكن هناك عهد يجوز قتل كل المشركين وكل الكفار وكذلك نحو أموال لا قيمة لهذا الأمر. ولكن أنا ما اخترناه سابقا لبحثنا قلنا أنه إنما الحرب بين المسلمين والمحاربين من المشركين والكفار. ولكن إذا كان المشركون أهل السلم أو من كان منهم أهل السلم كما استفدنا من بعض الأدلة أن هؤلاء الذين يخشون المتوكلين في زاوية أو أصحاب مثلا كنائس رهبان إذا لا خوف من جانبهم ولا يشاركون في الحرب لا من الناحية التخطيط والفكر ولا من الناحية الأمل والمقابلة لا يجد قتلهم وهم على في أمان. ولو لم يكن بين الدولتين أو بين البلدين عبد استعمار أو غدة أو ما شابه ذلك. إذا قلنا ذلك فهذا الذي كان ناويا يسكن في بلاد المسلمين إذا ذهب إلى بلاد الكفار ليستوطن في تلك البلاد ولكنه لم يوافق أهله في ذات البلاد في المحاربة إن لم يسلم المحاربة لا زال هو مستسلم أو مسالم أو إنسان مريض لا يستطيع أن يفعل شيئا أو هو امرأة لا علاقة له بالحرب ولا يوافق كذلك لا يعاضد الآخرين فهذا يبدو في أمان وليس سببا لأن يسلم حربيا وما كذلك محترم ولا إشكال فيه.
عفوا النفس يعني مسموح بدمه وعيده أو بما تكسبه مثل المال
لنفسه؟
يعني الأمان
هذا الكلام هذا السؤال سؤال جيد هذا ولكن يقول هذا على حسب المستفاد العرفي إذا كان استعمار واستعمل لنفسه وأهله فأهله في أمان ولكن إذا كان لوحده جاء واستعمل ليسكن هو فليس هذا أمام لأهلي لزوجته أو لأهلي بسامة يعني على كل حال إذا كان العبد منسرقا إلى شيء فيشغله يعني سواء كان بالنصوصية أو بالانصراف أو بالفحوة دلالة الفحوة ولكن إذا لم تكن هناك دلالة الفحوة ولم ينص على شيء إنما يكون عبد الزمام بمقدار ما شمله الله فهذا على حسب المتعارف أو يظهر من عبد الزمان إذا كان عبد الزمان لحظه منصرف إلى أهله أهل كذلك في أمان وإذا لم يكن منصرفا فأهله ليس في أمان بمجرد عبد الزمان. ثم مصنف رضوان الله عليه يذكر مسألة أخرى يقول بل هو مات إن ترد الأمان في المال أيضا إن لم يكن له بارك مسلم فصار فيئا ويختص به الإمام لأنه لم يوجف عليه. إذا كان هذا المستعمل الذي يسكن في بلاد الإسلامية إذا مات بعد يكون له وارث مسلم كما إذا كان له ابن أو أب أسلم وقال مسلم من قبل أو أسلم فهو وارث لأبيه ولو كان أبيه من الكفار من المشركين ولكن في الأمان. ولكن إذا لم يكن له وارث مسلم فأمواله فيء للمسلم والفيء عبارة أما يأتي بيد المسلمين من دون خيل ولا ركاب من دون الحرب الأموال التي تحصل من خلال الحرب هي غنيمة للمسلمين فيوزع على المجاهدين على حسب ما يراه الإمام وقتل. ولكن الأموال التي يرد في يد المسلمين من دون خيل ولا ركاب يعني من دون حرب هذا يعتبر فيئا. وتعرفون أن المالكية في الإسلام على ثلاثة أقسام ملك خاص وملك عام وملك حكومي. الأموال العامة هي الأموال التي كالموقوفات رغباتها لا تملك ولكن نفسها لعامة المسلمين ولكن الإمام عليه السلام أو نائبه هو يتصرف في تلك الأموال على حسب المصلحة ويباع. ولكن هناك أموال للجهات الخاصة للحكومة، ويعبر أكثر ما يعبر في رواياتنا للإمام وللإمام، ليس معنى للإمام يعني ملك لشخص الإمام حتى يرثه أولاده منه، بل المراد أنه ملك لشأن الإمام. ولذلك أموال الذي كان بيد أئمة عليه السلام كان على قسمين، أموال شخصية فإذا مات ورثه أولاده، وأموال عامة وأموال شأنية لشأن الإمام، عنوان الإمام للعنوان، هذا يرثه الإمام الذي بعده فهو يأخذ الأموال. ولذلك مثلا الأموال التي كان بيد بعض الوكلاء للإمام الإمام الصادق عليه السلام، من هؤلاء الذين وقفوا في إمام الكاظم يرسل تلك الأموال، ما أدوا تلك الأموال إلى إمام الكاظم وأنكروا إمامته، لأن المفروض الأموال بيدهم أمانة للإمام أيا كان، هذا يصل إلى الإمام. بالنسبة لهذه الأموال، بما أن هذا رجل مشرك ومات وله أموال وليس له وارث مسلم، فهذا فيء للمسلمين. ولكن كيف يكون فيء للمسلمين؟ هذا يحتاج إلى شرح، أو على حسب ما قال الفقهاء في اختلاف. قالوا أنه عندما يموت فهذه الأموال يتعلق بورثته في دار الشرك، فإذا صار لورثته في دار الشرك، هؤلاء في دار الشرك أموالهم غير محترمة، فيجوز عقد تلك الأموال. يعني إذا استولى المسلمين على أموال المشركين فهذه الأموال فيء للمسلمين، فيء للإمام. وهذه الأموال لهذا الذي كان يعيش في بلاد الإسلاميين، عندما يموت هذا ملك لورثته، وورثته ليسوا في أمان، هم حربيون وليسوا في أمان، لأن ما كان عندهم عقد الأمان. فهذه الأموال أموال للمشركين الحربيين، والمسلمون هم المسلطون عليها، الإمام مسلط على هذا المال، فهو فيء للإمام من هذا الباب. يعني أموال ورد في نطاق المسلمين من دون خيل ولا ركاب، والأموال لا حرمة لها لأن أصحابها غير مستأمنين وغير ما أقلوا أقل غذة ولا شيء وهم مشركون. فلهذا الجهة قالوا الأموال يملكون. صلى الله على محمد وآله.